لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
هذا البودكاست برعاية الخطوط السعودية، شركة صفا، تطبيق سيركليز.
المنتج أو المنتج نظرة، إذا كان شكله حلو وجميل ويلمع غالبا الناس تقبله على طول، ولكن في تصنيفات دقيقة تعتمد على حسب نوع التمر، انخلى فيها مفتل وفيها جلاكسي وفيها رطب وفيها قشر.
جلاكسي وشو؟
المعارض اللي ما تقدر تشارك فيها على الأقل زورها أنت شخصيا وشوف الناس كيف قاعدة تشارك، نظر منهم الزبائن اللي يجون كيف قاعدين يقدمون المنتجات حقتهم، وش المنتجات اللي قاعدين يقدمونها، ليش ما أصدر أنا مثلا فاخر؟ أدري المرحلة يمشي أبد لا سعرا ولا قبول عند الناس هناك برا. أنا وجدت هذا السوق
يقولون والله هذا والله شكله
نسبة الألياف عالية. لا نسبة الألياف عالية، فغالب اللي ما تعود على التمر ما يقبله. بينما عندنا نفتل هنا أغلى بكثير من الرطب، بس الرطب نسبة المويات فيه عالية ونسبة الألياف فيه أقل، مقبول أكثر.
حلو، قدموا تمر خاص برونالدو اسمه ألما.
اسمه
الكلمة حقته دائما يقول كالما هو.
أيه يستاهل
كالما وكالما
يستاهل.
ما بعطيكم فرصة سوقية.
بالعكس صبرك من ساعة تجرب.
يلا حيهم. ضيفنا اليوم عبد الله الربدي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بالما للتمور، أحد أكبر مصدري التمور في المملكة، ومبيعاتهم السنة الماضية تقدر حوالي عشرات الملايين. في بداية الحلقة بنسولف عن المنتج نفسه، التمر وأنواعه، وكيف ممكن تميز بين التمر الجيد من السيء سواء كتاجر أو كعميل. ثم بنغطي سلسلة الإمداد في سوق التمور عموما، ابتداء من المزرعة وطريقة تعاملهم مع السوق والتحديات اللي تواجههم وطريقة عمل تجار الجملة إلى ما يوصل التمر للمستهلك النهائي. ثم بنشوف وش الطريقة اللي تبعوها بالما للتمور للتحكم في تكلفة المنتج. بعدها نتكلم عن التصدير والأسواق الخارجية للتمر، وش الدول اللي تستورد من التمور، وكيف يقدر تاجر التمر أنه يوصل للتجار والأسواق الخارجية في حال رغب في التصدير. تفاصيل كثير بنغطيها في الحلقة عن تجارة التمر عموما وعن تصدير التمر خصوصا. أترككم معها. سعيد جدا بوجودك اليوم.
الناس سعيد بعدني،
وأنا سعيد جدا برضو أني أخيرا صدفت واحد سوى بزنس اللي كل سعودي يحلم أن يسوي. من كل خمس جلسات أجلس فيها مع ناس هم البزنس، في جلسة واحدة يجيك واحد أو اثنين يفكرون أنهم يصدرون تمر.
ممتاز.
أنهم يشوفون هذا المنتج متميزين فيه ومفضل صدره للعالم بأشكال مختلفة.
حلو،
فالحمد لله الحين صدنا واحد سواها.
أبدا سأل الخير يقدم مادة حلوة.
لا سعيد جدا صراحة أنه لقينا أحد يتكلم فيها، وتفاجأت سابقا تذكر كان لنا جلسه نسولف في البزنس ذا، انه ما شاء الله حجم التصدير عندكم كبير جدا
الحمد لله.
بس اول شيء قبل ما ندخل في كل التفاصيل ذي كلها، في سلسله الامداد، في التسويق، في كل التفاصيل اللي لها علاقه في تجارب التمر، بدي اسولف عن التمر نفسه.
حلو.
الحين انا قص منجي مثلك، دائما يوصلني تمر زين.
ممتاز،
ما قلت
عندك واسطة أنت.
بالضبط. كذا في العائلة دائما في تلقى خال عم أي أحد تلقى في 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 واحد في العائلة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أيا كان.
شفت بالمطبخ الكراتين التمر، عارف إنه هذا موسم التمر.
بالضبط، ما أدري كان شفت المقطع اللي مصورين كذا حريم ينقون تمر.
لا أبد، هذه علامة الموسم.
حاطين موسيقى ناركوس مخدرات.
والله كذا هذه مخدراتنا.
بالضبط، فدائما يوصلك التمر الزين. فأنا بالنسبة لي صراحة ما قد انحطيت في موقف إني أنقي تمر ولا أشوف.
يجيك جاهز.
يجيني جاهز ممتاز. ما أحتاج إني، اللهم إني أعرف الشين وشو.
حلو.
فشلون الحين الواحد يقدر يميز بين التمر الزين وال وين أقل جودة؟
كيف يشتري يعني؟
بالضبط.
اختار بالنهاية التمر بشكل عام تحكم بعض العوامل، لكن دائما يقولون بشكل عام تجارة المنتج أو المنتج نظرة، إذا كان شكله حلو وجميل ويلمع غالبا الناس تقبله على طول، ولكن في تصنيفات دقيقة تعتمد على حسب نوع التمر. فأنا جينا مثلا للسكري، السكري يعتمد مثلا على عامل اللون، كل ما صار أصفر صار أجمل، كل ما صار نسبة القشر فيه أقل صار أغلى، كل ما صار حجم الحبة أكبر صار تصنيفه فاخر درجة أولى VIP وهكذا. فهي تعتمد على لون وحجم ونسبة قشرة، هذا إذا جينا مثلا للسكري. ولكن بشكل عام التمر متى ما كان نظيف ولون الصنف يرجع إلى اللون الحقيقي له. فعلى سبيل المثال إذا جينا قلنا مثلا الصقعي فيه أصفر فيه أحمر، ولكن الناس يفضلون دائما الأحمر وعليه طوق أصفر، هذا يسمونه مطوق، يعتبر من أغلى التمور، شكله حلو ولكن تقارب المذاق واحد تقريبا بالنسبة للتمور. فهذه هي التصنيفات الرئيسية.
وش أنواع عادة
يعني لما تيجي للتمور السمراء مثل المجدول؟
أتكلم كمبيعات يعني، وبك
احنا بالنسبه لنا وبمنطقه القصيم يمكن السكري يطغى، ثم نجي الاخلاص، ولكن السكري هو يعتبر الاعلى انتاجا ومشهوره فيها المنطقه. تصنيفه لون، كل ما صار اصفر كل ما صار اجمل، حجم حبه، ونسبه القشر يكون نسميه احنا مفتل او مفتول، يعني شارب قشرته.
نسبه القشر شلون؟
يعني تصير حبه التمره ما عليها قشره مغطيتها، تكون القشره منه وفيها، تصير التمر
ما تحس إذا ضغطتها إن فيه
ما تحس إن فيها قشرة تفكها، إيه. عرفت، ثم تأكل التمر الحالة، لا شاربة قشرة تسمى مفتولة أو مفتلة يسمى.
حلو، أنت متى بديت البزنس ده؟
البزنس كبزنس تقريبا 2016.
شلون البزنس كبزنس؟
أقصد كبيع وشراء يعني، ولكن التمر
في بداية غير البزنس كبزنس؟
لا، كان البداية يمكن هدايا، دخولي بالمجال نفسه كان عبارة عن ضيافات وهدايا، يعني ما كان بيع وشراء وتوصيات، بحكم اني انا على قولتك كنت من اهل المنطقه، والله انت قصيم يجيب لنا السكر ترى موجود عندكم، خاصه فتره الابتعاث.
وش خلاك تقول خلاص انا الحين ببيع؟
لما شفت فيه اقبال كبير جدا وفيه استفهامات كبيره في هذا المجال، واكتشفت انه كثير من الناس ما تفهم تفاصيل هذا المجال ولا يعرف. على قولتك انت ما عمرك دخلت في حرج اختيار المنتج، يجيك جاهز جودته ممتازه، مالك اللي تحطه في الفريزر حقك، ولكن كثير من الناس ما يعرف شلون يختار فيوصي. يعني التمر انا بالنسبه لي مثله مثل البخور والزعفران والعسل، اللي تحتاج إلى شخص ثقة يختار لك هذا المنتج. فوجدت أنه فيه فراغ كبير ما بين معرفة المنتج والمشترين، فقلت هذا
مع شرحك ذا يبين كأن الموضوع سهل يعني، خلاص راح دور
بالضبط. بالنسبة للمتمرسين فيه يكون سهل، ولا يعني ما يبي له تعقيدات أنك تفهم المجال، سهل جدا إذا عرفت الستاندر التمر نفسه وعرفت السوق وش يبي. عندنا حنا كل منطقة لها صنف معين. على سبيل المثال السكري نفسه في عدة أشكال، في سكري مفتل، في سكري جالكسي، في سكري رطب، في سكري قشر يضمد، فله عدة أشكال. لكن المفتل مين يطلبه؟ الجالكسي مين يطلبه؟ الرطب مين يطلبه؟
موضوع سهل، عقدت لي الحين.
لا بس أنا أقصد أنك إذا فهمت هذه التفاصيل وهي شيء بسيط يعني مع الممارسة، بالعكس راح يكون لك تخصص جيد فيه وله ولك شريحة ممتازة.
حلو، أنت بديت مع أحد ولا بديت لحالك؟
أنا بديت كبيع وشراء، بديت مع تاجر تمر أخذ منه بالآجل، يعني ما بديت برأس مال، كنت أخذ منه بالآجل، أخذ منه عينات تمر أعرضهن على اللي حولي. ودائما تعرف البزنس البداية اللي حولك هم أكبر الناس المشجعين لك، فيجملونك في البدايات كمشترى. فكنت أعرض عليهم عينات، وكنت حاط يعني أقل شيء تطلب مثلا 4 كراتين.
هذه 2017 صح؟
هذه 2016
16. ليش أعطاك التمر بالآجل؟
كنت أخذ منها بس عينات، ولا أطلع منها الكمية اللي أنا مسدد له. فكنت أجي مثلا المشهور وأعرض أقول إيش رأيك بالتمر، جاز لك، أقول لك ترى هذا سعره كذا، وقال طلبية تأخذ 4 كراتين.
فتجمع الفلوس
مثلا؟ أجمع فلوس وأروح للرجال وأقول له طلع لي هالكمية من الكراتين ووصلها للناس.
فبدت عينة من كل نوع يعني ولا؟
عينة كنت لا مركز على نوع واحد سكري فتر درجة معينة.
حلو.
وكنت متفق أنا وياه على سعر بيع معين يبيعوا علي وأنا أعرضه على الناس بسعر معين، ففرق السعر هذا الربح
بالنسبة. والحالك بدون استثمار ولا شيء؟
بدون أي شيء.
وش الخطوة اللي بعدها كانت هجل؟
ثم عاد بعدها يوم شفت إنه في إقبال، أنا زي ما قلت لك اللي حول المحيط اللي حولك المشترى الأول مجاملة في منتج حساس. مثل التمور يعني زي ما ذكرنا أنه مشابه للبخور والعسل وغيره، إذا رجع لك الزبون إذن هنا مؤشر جيد بالنسبة لك، إذن اختيارك جيد. وشفت أنه عملائي اللي حولي
بعد ما تخلص مرحلة المجاملات
بالضبط بعد ما تخلص مرحلة المجاملات يجي الجد هنا ما في فلوس دي راس كيف، فلان فيه رجوع جيد ممتاز. فوجدت أنه لا الموضوع يستاهل، في طلب جيد والسوق فيه يعني حجم ما هو بسيط، ورح نجي لحجم السوق السعودي قد يكون مؤشر لأي أحد يدخل في هذا القطاع يشجعه أنه يدخل. فلما شفت أنه لا أنا قاعد أتمكن من هالصنعة وقاعد أفهمه بشكل سريع وأعرف الزباين وشهم يبون والسعر اللي أنا قاعد أعرضه مقابل الجودة ممتاز، إذن خلنا أكبر الدائرة بدل ما هي بس بمنطقتي وأنا قاعد أبيع على البيوت اللي حولي من عمات وخالات وعموم وهكذا، لا راح أكبر شوي. فالحمد لله توسع الموضوع بطريقة جيدة، وكان طريقة المشتري الأول زي ما قلت لك تاجر يعطيني إياه بالآجل إنه عينات وأنا أعطيه المبالغ وأبيع. عقبا دخلت في سالفة أشري، تجرأت شوي على الشراء. اشري واخزن شيء بسيط وابيعه. شو اسمه،
وين كنت تخزن؟ في منطقه تخزين.
كنت اشتري مساحات بالطبليه، هي طبعا نظام تخزين التمور عباره عن ثلاجات غرف فيها طبالي لها ستاندر معين. الطبليه تاخذها مثلا خلينا نقول مجمد بالشهر تكلفك 90 ريال، تشيل 260 كرتون. بديت بزي كذا، اخذ طبليه واحط فيها تمري وسدد اجارها الشهري، لكن ما تسوى يعني الى 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 التمر. 90 ريال تشيل 260 كرتون تعتبر ممتازه بالنسبه لي، هي افرج يعني من 80 ل 120 ريال.
820 ريال
للطبليه.
للطبليه
كامله. اي، وتخزن فيها، تاخذ طبليتين ثلاث اربع شهريه هذه.
حلو.
اي، ما يحتاج انك تروح تاخذ غرفه كامله.
وكم ممكن يقعد معك مخزن
في حال ما كنت انا طبعا اخذ بالموسم وبيع خلال الموسم وفترة الشتاء.
كم مدة الموسم للي ما
الموسم طبعا بالأشهر الميلادية؟ الخراف في أغسطس بالنسبة لمنطقة غصيم سكري.
الخراف وشو؟
الخراف اللي هو قطف التمر من النخل.
معلش تحملني.
إيه يسمى، لا يسمى صح كم الصلاة صحيح. يسمى خراف اللي هو قطف التمر من 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 النخل.
يبدأ هذا أي شهر؟
في أغسطس، شهر 8 ميلادي، ويستمر يعني إلى نهاية أغسطس بداية 9 يبدأ تدخل التمور الأخرى، على سبيل المثال الصقعي والمجدول، ثم نبدأ الخلاصة تدريجيا وهكذا إلى تقريبا بداية أكتوبر. هذا الموسم اللي هو موسم ما بين يسمى خراف وصرام أو جداد داخل.
كم يعني ثلاث شهور تقريبا؟
تقريبا شهرين شوي يعني. السنة هذه احنا تأخر معنا الموسم بناء على الأجواء، فالخراف تأخر.
جلنت روحيد اللي انبسط إذا جاء أوغست.
والله أنا انبسط مع الحر لين على قولتهم نخلص من خرافنا كمان. إيه بالضبط، ونعبي مخازننا ومرة تمام حنا مبسطين. فبعد هذا يعتبر موسم اللي هو زي ما قلنا الخراف أو قطفة التمر من النخل، ثم عاد يجيك موسم اللي هي موسم بيعية اللي هو موسم الموسم نفسه، ثم موسم الشتاء الناس تحب الضميد أو ما يسمونه بالمكنوز، سواء اليدوي أو مصحوب الهواء المصنعي اللي هو غالبا في الشتاء يفضل بالبر، ثم عاد الموسم الكبير اللي هو موسم رمضان. فهذه المواسم بالنسبة للتمر.
رمضان له شيء خاص ولا
لا؟ ترجع الحين الدائرة هي كذا قوس وقت الموسم. الناس يحبون تمر الثلاجة ممتاز اللي هو سكري مفتل جالكسي أي كان. الشتاء يفضلون التمور المضمودة سواء يدوية أو مصنعية وقت البرد والطلعات والكشتات.
اللي وش فرق التمر المضمود عن التمر
يكون مكنوز مضمود اللي يسمى جروش مجروش مثلا، وضميد يسمى أو يسمى مكنوز حسب
اللي تجيك مضغوطة مع بعض كذا.
بالضبط، تكون التمر مضغوط والضغط نوعين، إما يدوي يسمى شعبي أو مسحوب الهواء اللي هو الفاكيوم هذا المصنعي. ثم عاد لا قرب رمضان يرجعوا لحق الثلاجة اللي هو مفتل جالكسي وكذا.
هل معناته أن تخزن من أوغست أو من خلينا نقول من أكتوبر نهاية الموسم إلى رمضان؟
فيه تمور نعم. طبعاً هنا تخزيننا يعتمد على الصنف. فعندنا مع سبيل المثال تمور تصدير، إحنا مخصصين بالسكري تحديداً الرطب، عندنا أكثر من درجة بالنسبة للرطب، هذه نصدره ونبدأ بيعنا في الموسم في أوغست وسبتمبر وقت خرافنا وكذا. هذا عقود عندنا.
طب نجعل التصدير بس كتخزين محلياً هنا؟
أي أنا أقصد هذا صنف. هذا ما إحنا بنخزنه لرمضان. هذا نبدأ بيعه
شيء خاص للتصدير يكون.
أي هذا شيء خاص للتصدير.
وبجيك بعدين ليش؟
أي وشيء خاص على قولتهم ندخله في موسم الضمد نضمده عشان نجهزه للشتاء. وهذا يخزن للشتاء. وشيء خاص لرمضان.
هو نفسه السكري هو اللي.
هو نفسه السكري إيه، بس على الدرجات زي ما قلت لك، في سكري الناشف هذا للضميد. والسكري اللين أو اللي يسمى مفتل هذا للثلاجة يباع كما هو بشكله.
وليش يضمد التمر يعني؟
هذا اللي يصير ناشف قاسي التمرة فيضمد ويطلع
يسمى لأنها تكون يسمى غير صالح للاستهلاك.
لا تصير قاسية أنك تأكلها كما هي فتضمد بكياس تطلع علينا
مقربة أو لمنتج ثاني.
أي تحولها إلى شكل يسمى مكنوز. يطلع شكل أجمل وله رغبته في الشتاء.
أنت رقع دراعي أنه في ناس بيتابع حلقة ما عندهم أي فكرة
شيء. لا حنو على قولتهم بقصصها شيء شيء
فقاعد ضبطها. فالشتاء ليش تعتقد هذا قاعد يمشي الأكثر من
طبعا الجرو السكري تحديدا الضميد يعني يفضل بالبرد لأنه حار شوي على السبت شوي يعني. أي فيفضلونه بالشتاء مع الطلعات وكذا. التمر بشكل عام مجروشة يفضلونه بالشتاء سواء كانت إخلاص
مجروشة يجيك عليها زي السكر
اللي هو بالضبط تحويل اللي هو دبس التمر لحين التمر ينضغط يطلع دبس. ثم مع تغيرات البرودة والحرارة يتحول هذا الدبس السائل إلى بلورات سكريات متعددة تسمى جروشة. فتلقى مثلا جروشة الخلاص قريبة للطحين، جروشة السكري قريبة للسكر كأنها حبيبة سكر. فهذا اللي هذا معنى الجروشة.
حلو. ورمضان ما قلت لي وش التمر اللي تبيعونه؟
الثلاجة نفسه اللي كان وقت الموسم اللي هو حق الثلاجة ما هو مضمود، يفضلون الناس اللي هو.
فكم ممكن يقعد معك الثلاجة ويعطيك
التمر؟ التمر باله عمر صراحة، بشكل عام ما له عمر، ما إذا أنت خزنته تخزين جيد يعيش معك سنوات
وبنفس الجودة وبدون ما
بنفس الجودة، خاصة إذا كان تجميده وفي فريزرات زي ما كانوا هلنا يسوون فريزر تمر ما يلمس هذا. ما يفتح ما يدخل معه الحمه ولا يدخل معه عرفت منتجات أخرى.
فأنت خزن جزء من التمر الموسم رمضان
بالضبط.
طب التفاصيل اللي ذكرناها أنا متأكد في نسبة من المستمعين الآن قد تكون كبيرة ضاعوا ما يدرون الحين وش قاعد تتكلم عنه، ف أنت فاهم بالتفاصيل هذه، يمكن أنا فاهم في بعض التفاصيل هذه ما بيقول فاهم بنفس اللي أنت فاهم فيه، بس العميل الآن اللي جاي بيختار التمر هو أساساً ما يعرف وش المعايير، هذا كيف تقدر تميز نفسك في الحالة بين عند التجار؟
أبسط طريقة زي ما قلنا إذا مثلاً تكلم عن السكري تحديداً، يعني هو اللي فيه شائك شوي، التمر هذا لونه أصفر أو يميل للصفار، نسبة القشر فيه منخفضة ما عليه قشر.
لا لا هذه واضحة، أنا قصدي الحين العميل اللي في السوق اللي ما سمع الكلام ذا،
حلو،
داخل محل أو اللي راح عند موقع ولا أي كان التاجر اللي يشتري منه وشاف عنده تمر سكري،
حلو،
شلون يعرف هذا زين؟ يعني شلون تقدر أن تميز نفسك؟
هذا اللي أنا أقول إنه هو يشوف الزبون اللي جاء شاف التمر كيف يقول
بس ما يعرف
كويس
المعايير.
كويس
ما يعرف المعايير،
المعايير هذه لون
لا هذه المعايير واضحة، بس قصدي العميل اللي ما يعرف المعايير
إيه؟
وش اللي يخليه يميز بين التفاصيل؟ يعني واحد أنا ما عندي معايير نهائيا، ممتاز. أنا أمريكي جاي الحين بشتري التمر، فوش اللي يخليه يقدر يميز ما بين
غالبا التمر. الناس اللي ما يعرفون التمر يذوق يقول والله مذاقه كويس يقبله خلاص، والناس مذاقات يعني
حلو،
في ناس ما يهمه حجم الحبة قد ما هي بنظيفة، في ناس ما يهمه أنها فيها قشة بس أنها كبيرة، حسب يعني الناس أذواق شوي فتختلف أذواقهم في اختيار التمر.
وتعتقد الناس اللي ما يعرفون المعايير ممكن يميزون بين الجودة يعرفون شو؟
ممكن يعني شوف أنت وتقول أنا مثلا لو كنت أجنبي مثلا أمريكي غالبا الأجانب مذاق بيذوق والله مذاقه جيد إذا انجاز لي،
بأنهم عكسنا يمكن وعكس القسمان تحديدا ما عنده مرجع للطعم
بالضبط، بس يظل عنده ذائقة
تمر حق الفنادق ذلك أكره صراحة.
أي بس يظل في ذائقة إنه والله مقبول ولا غير مقبول، هذه الذائقة هي بالنسبة له عبارة عن أداة تقييم إنه يقبل أو ما يقبل. لكن نتكلم عن حنا في مجتمعنا مثلا اللي يشوف التمر، هذه المعايير الأساسية اللي تقدر تقول والله هذا جيد ولا ما هو جيد، واللي تبدأ من نظافة
بس
التمر.
التفاصيل هذه ما تتوقع أن تخلي العملاء اللي يشترون منك بشكل أساسي هم العملاء اللي فاهمين بالتمر أكثر من
لا لا بالعكس، حدنا اليوم دورنا أو الناس اللي مثلنا من حقنا التمر مختصين قاعدين يقدمون صراحة منتجات جدا ممتازة، يعني يتعبون على تنظيفة وفرزة وتدريجة بحيث أنه يقدم للزبون اللي يعرف واللي ما يعرف أنه يجي منتج جيد ذو جودة وسعر مناسب.
ممكن تسوق له
كيف أنت تسوق لها؟
كيف تسوق للتمور تحديدا؟ يعني كيف توصل للعميل العادي إنه اللي مو بزيك إنه ترى هذا التمر ممتاز وأفضل من التمر اللي عند غيري؟
أنت مالك إلا تشرح التمر وتقدم معلومة مجانية، في نهاية المطاف صاحب القرار هو العميل اللي بيدفع، فأنت تتكلم عنه بخبرتك والمعلومات اللي تراها إضافية للعميل اللي ما يعرف، وهو بناء على ما يسمع ويتلقى ويتخذ القرار، ثم عاد تجي على قولتهم الاختبار الحقيقي هو تجربة لما يوصل أمه بالبيت، هل هو كما أنت ذكرته ووصفته أو مختلف عن
الوصف؟ سمعت مثلا عن التثقيف من خلال المشاهير
بالضبط، هذا جزء كبير مهم أن تثقف الناس. أذكر في أحد الحملات التسويقية سوينا حملة كاملة نعلم الناس إيش يعني جروشة، هل كلمة ذي إيش يعني جروشة، نحول سائل دبس التمر إلى بلورات، هذا لأنه كان في سؤال كثير أنه هل فعلا هذه جروشة حقيقية من التمر ولا قاعدين تضيفوا له سكر؟
في ناس يضيفوا له سكر؟
ما في أحد يضيف له سكر، لا
إنه شكله كأنه سكر،
شكله كأنه حتى لغسلته يطلع يمكن أبيض بالشكل حق هذا جروشة السكري.
فالحملات التسويقية تخليها على شكل محتوى تثقيفي
بالضبط، هذا جزء منها أنك تثقف الناس بدون معلومة. الجزء البيعي اللي هو الباكيجينج والهدية والتفاصيل هذه الثانية اللي تساعدك في البيع، خدمات موجودة عندك، سرعة التوصيل، التبريد، السعر المنافس وهكذا، هذه بيعية مباشرة وهذه تثقيفية ولكن هي مكملة لبعض.
التسعير كيف تقدر؟
التسعير تقريبا السوق متقارب، يعني اليوم المنتج هو سعر مكشوف ما هو مستورد، فهو تمر في نهاية المطاف انت تعطي الزبون غالبا البيوت هو الدرجة المتوسطة، ما تبي انت اللي غالي جدا اللي هو يأخذ هدايا او يسمى نوادر بالسوق، ولا اللي هو درجات اقل يعني ما تقبل في استهلاك المنتج.
فأنت فعليا اذا جيت خلنا نقول تبيع منتج للزبون انت تستهدف المنتج اللي جودته خلنا تقول أو عفواً المنتج اللي يوازن ما بين الجودة والسعر.
بالضبط.
ما تبي تجيب الشيء تقول أنا أقدم أفضل منتج في السوق.
هذا الكلام.
تحصر نفسك على.
أنت تضيف خيار موجود على جودة للناس اللي يبونها لكن ما هي الخيار الأول. أنت تقدمه له كخيار. في ناس يقول لي أنا أبي هدية فاخرة مرة وعندي استعداد أدفع الرقم اللي تبون.
فهذا يعطيك مساحة إنك تبني منتجات مختلفة يعني.
بالضبط. ولكن ستاندر بناء على تحليل الناس من بدينا إلى اليوم في كل سنة أو في كل موسم نجي نبدأ نبيع فيه خلاص هذا المطلوب. السوق يبي كذا، البيوت تبي هذا المنتج، فأنت تقدم له المنتج اللي يحتاجه. ليش تروح تقدم له منتج غالي جدا ومنتج استهلاكي يعني في نهاية المطاف؟
وتصور يبين مع حجم الطلب من خلال التسعير الأسعار المختلفة.
بالضبط. ممكن تقدم والشرح أيضا درجة أولى فاخر نوادر تمر وهكذا.
يعني كرتون التمر اللي تقول عنه كم سعره، كم سعر كرتون التمر اللي يأخذ
مثلا ستاندر 3 كيلو، إذا قلت مثلا كراتين بخمسين ريال إلى 80 ريال، هذه تعتبر أسعار ممتازة. في كراتين توصل 150 ريال 200 ريال في كراتين توصل 300-350 ريال. هذا أنا بالنسبة لي ما هو المنطق أنه يكون هو الاستهلاك اليومي للبيت. طيب ترى 80 ريال يعتبر ممتاز، لونه جيد، مذاقه جيد، التمرة نظيفة، إذن هذا الاستهلاك العالي. هذاك قد يكون تصنيف هدايا، تقديمات، ضيافة، أشياء أخرى، ولكن ما هي الاستهلاك اليومي.
كشفت حرب غزة حاجتنا لخدمة إخبارية موثوقة، خصوصاً مع انتشار الشائعات والأخبار المزيفة. فصحيفة الشرق الأوسط تقدم عبر منصاتها تغطيات حية لكل جديد وتحليلات عميقة وآراء متخصصة. عشان تعرف آخر الأخبار من مصدر موثوق، تابع الشرق الأوسط، صحيفة العرب الأولى.
استهلاك اليوم المفروض يكون شيء رخيص عشان.
بالضبط.
والهواء مش عادة كم تكون في
التمور؟ تعتبر زي الهوامش الغذائية تقريبا متوسط 30% تكلم عن
على مستوى المنتج غير التكاليف طبعا.
على مستوى المنتج نعم.
ودي أخذك أكثر على سلسلة الإمداد الحين.
إيه.
بداية من المزارع، أنت تتعاملون وتصور الحين مع مزارع مباشرة صحيح؟
إيه، عندنا عدة نقاط توريد، مزارع ملكية خاصة ومزارع أجار طويل.
بس ناخذها كسلسلة إمداد الآن.
إيه نعم.
عندك أنت أول شيء المزارع.
حلو.
عندك بعدين مين اللي ياخذ المزارع؟
عندك المزارع وعندك الخيارات لوقت الموسم، عندك المزارع اللي تابع لك وعندك اللي هو السوق نفسه اللي انت تشتري منه التمور. فبالنسبه لمخازننا مصدر التمور اللي
هي المزارع مباشره تروح للسوق.
اي انا بجيك الان. بالنسبه لمصادر التمر اللي يدخل على ثلاجاتنا او مخازننا تجي من مزارعنا.
لا خلي الحين من وين تاخذون انتم التمر؟ اتكلم بالسوق بشكل عام.
حلو.
سلسله الامداد في التمر.
التمر لما تخرف من انخبه ممتاز تمر على مراحل الفرز والتدريج. يعني السكري على سبيل المثال نحن نتكلم عليه عشان تكون الصوره واضحه، انخله فيها مفتل وفيها جلاكسي وفيها رطب وفيها قشر.
فجلاكسي وشو؟
الجلاكسي اللي هو التمر اللي ما بين الرطبه والمفتل الناشفه. تكون لونه قريب للحمار وما هي بلينة مرة ولكن ما هي بقاسية. تسمى جلاكسي في تصنيف التمر يعني.
حلو.
فغالبا الخرافين يحطون التمر هذا بسطل، وسطل يروح المستودع الفرز ثم يصنف، يطلع مفتل الحال، السكن مفتل، ويطلع الرطب الحال والجلاكسي الحال، ثم كل صنف له عدة درجات، هذا الفاخر منه وهذا الدرجة الأولى وهذا الدرجة الثانية.
هذه الدرجات
متعبة في كراتين. اي تعب. شلون
الدرجات هذه متفقين عليها المزارعين؟
هذه معروف، ستاندر معروف.
إيه؟
ثم تورد للسوق حسب الصنف.
اللي هو وش معليش الستاندر؟
اللي هو إذا فصل مثلا بالنسبة للسكري انفتل الحال ثم الرطب الحال والجلاكسي الحال.
الدرجات قصدي وشي؟
ثم عدد الدرجات، كل مزرعة لها درجة حسب إنتاجها. فهذه مثلا فاخر، هذا درجة أولى، هذا درجة ثانية حسب تصنيفك داخل المزرعة.
أعلى شيء وشو؟
الفواخر، أو تسمى اللي أعلى شيء، أعلى شيء وهو كمية قليلة جدا اللي تسمى نوادر تمر. اللي يجي حبات كبيرة ولكن المزرعة تلقى تطلع فيها 3-4 كراتين
فقط. تمر نادر، تمر فاخر،
درجة أولى، درجة ثانية. أي نعم. ثم تورد للسوق عشان يحرج عليها. هذه تورد حسب الصنف، يعني ما مستحيل يبيع لك سيارة بها صنفين مفتل وجلاكسي جميع. مزاد مفتل لحال يزودون عليه ثم يسوون مزاد على مثلا الجلاكسي والرطب وغيره.
المزارعين كلهم يروحون المزادات.
والمزارعين يجون للمزادات، وبعض المزارعين ماسك خط توريد مثلا عقود مع تجار معينين بايع لهم.
حلو.
اي نعم.
والمزادات هذه من يحضرها؟
المزادات هذه يحضرها الفرد، سواء اللي اصحاب البيوت اللي يجي يشتري لبيته او التجار المزارعين او الناس اللي من برا، يعني اللي سواء خليجيين عرب او من يتاجر في التمر.
اللي بيروح لها واحد بالقصيم وين تكون المزاده؟ وين تتم عاده؟
في اسواق يعني بريده فيها سوق مركزي، يعني اذا فيها سوق مركزي الكليه فيها سوق مركزي، في سواق مركزيه تسمى سوق التمر.
والفترات اللي
غالبا بالنسبه للسوق من بعد صلاه الفجر مباشره،
بس قصدي الايام يعني
هو وقت الموسم، وقت الخرف اللي هو من اوغست
كامل وقت الموسم،
كامل وقت الموسم اللي هو لانه المزارعين يخالفون يودون للسوق اللي هو غالبا من اوغست الى تقريبا
يوميا موجودين من الفجر،
يوميا من بعد صلاه الفجر لين تقريبا 7-7:30 يكون ما شاء الله السيارات كلها تم بيعها، ثم الفتره المسائيه اللي من بعد صلاه العصر.
حلو. بعدين في تطور تجار الجمله يجون يشترون.
بالضبط، تجار الجمله يجون يشترون، والافراد يجون يشترون، والناس اللي من برا ويصدرون يجون يشترون، السوق مفتوح للجميع.
حلو. من اللي من برا يجون يصدرون؟
سواء خليجيين سواء اجانب ايا كان الناس. حلو. اللي لهم توريد.
وبعدين طبعا يجون تجار تجزئة يشترون من التجار الجملة
بالضبط هذول. اي
ما في وسطة في اي مرحلة من المراحل؟
طبعا المزارع ودلال وتاجر.
الدلال هذا ايش يصير؟
الدلال اللي هو يدلل على السيارات، يحرج عليهم. المزارع مزارع يكون مثلا موقع مع مشهور كدلال ممتاز، يورد سيارات وتمر له، ومشهور مسؤول عن التحريج على هذه السيارات وبيعها.
وش الاتفاق اللي يصير بينهم؟
يكون انا اورد لك تمري والدلال ياخذ نسبه متعارف عليها بالسوق 10% من مبيعات المزارع، بحيث انه يضمن للمزارع بيعها والاستلام والتسليم بينه وبين التاجر.
فهو للتاجر الجمله ياخذها فرق، يمكن خلينا نقول عن سعر البيع النهائي ب 20% مثلا.
لا هو في نهايه المطاف التاجر ما ياخذ، يعني خلاص ياخذها، وقف الكرتون هذا ب 50 ريال، التاجر ياخذها ب 50 ريال، الدلال يتفاهم مع مزارع ياخذ مثلا 10% من ال 50.
قصدي خلينا نقول الكرتون ينباع، مش ما بيدخل في النسب نحوس الدنيا شوي، بس
أي.
الحين الدلال ياخذ 10% من قيمه البيع اللي تصير في المزارع.
بالضبط.
التاجر الجمله بيضيف عليها نسبه، وبعدين تاجر التجزئه بيضيف عليها.
اي بس ال 10% الدلال ياخذها من المزارع، ما ياخذها من على التاجر اساسا.
اي حلو، هو بياخذها من سعر البيع للتاجر.
اي خلاص
يعني ما راح يضيفها
عليها. يعني تم وقف الحراج خلينا نقول ب 60 ريال التاجر اخذها ب 60 ريال وراح،
والتاجر يتكسب منها. وش النسبه اللي يتكسب منها؟
على التاجر وطريقته.
كل تاجر يكسبون منها، لان التجار اللي باعوا التجار الجمله اذا باعوا التجار التجزئه كم يطلعون تقريبا نسبه؟
يعتمد على هذا، عاد متفاوته مثل اي سلعه اخرى
تقريبا. يعني
ما يعني كل له اسلوبه، بعضهم يعتمد على فوليوم، يبيع كميات ضخمه جدا فهو مش بسيطه جدا فيركز على المبيعات العاليه، وبعضهم لا كميات بسيطه ولكن تربح خلال الموسم فيحط ربحه الجيد فيه، ولا يهمه ان الزبون هذا يشتري او ما يشتري، يقول انا هذا سعري تبي تاخذ فيه ولا خلاص.
والتاجر النهائي اللي هو تاجر تجزئه يطلع 30-40% قلت تقريبا،
ثم نعدل. اي ولكن هي اسواق مختلفه واصناف تمور مختلفه. في بعض التمور تقدر تاخذ، يعني اذا انت تاجر جيد مشترياتك جيده تشيل جوده المنتجات، يعني منتج جيد باسعار منخفضه فتقدر تاخذ فيها ربحيه عاليه، ولكن احنا اي شيء نذكره هو متوسطات افريج.
حلو. هذه سلسله الامداد الاعتياديه، انتم ايش تسوون مختلف؟
احنا نفس الشيء عندنا، احنا بالنسبه لمخازننا يجينا تمر مباشر من مزارعنا.
وفي إيه وش سالفه المزارع هذه حقتكم؟
المزارع حقتنا هذه تبع الشركه تكون مزارع.
وش خلاكم تقول انا بروح اسوي مزرعه بدل ما تروح تعمل مع المزارعين؟
طيب احنا المزارع بالنسبه لنا على عده اشكال، في مزارع ملكيه، وفي مزارع عقود بيننا وبين المزارعين تكون طويله، وفي مزارع نشري الثمر جاهز ويدخل مباشره الى ثلاجاتنا. وفي وقت الخراف اللي من مزارعنا مخصصين وحنا لثلاجاتنا يدخل مباشرة، في شيء من مزارعنا نبيعه بالسوق.
ليش؟
نفضل أن نبيعه بالسوق خاصة الأشياء الفواخر. يعني نفضل أن نكيشن على طول وقت السوق وقت المزارع.
توفير سيولة يعني ولا؟
توفير سيولة، وبنفس الوقت هذول فواخر يعني قيمة عالية، فحرام أن يمسكن عليك مبالغ داخل المخازن فيها مخاطرة.
أنت مركز للعملة تبيعهم الدرجة الأولى؟
أنا عندي النوادر وعندي الفواخر وعندي الدرجة الأولى وعندي الدرجات حقت التصدير.
بس أنت تقول فواخر الحين تحاول تصرفها بسرعة.
النوادر.
النوادر.
النوادر
اللي هي. فواخر
أي. أي والفواخر قد نضيف منها جزء وجزء نضيفها عندنا في المخازن.
فالنوادر.
طبعًا هي ما هي كتاب مسجل، هي تعتمد على السوق، إذا السوق عزيز تتبيع كلش. السوق السنة هذه مثلًا عزيز ما تدخل أي شيء خلاص بيع حاضر وكاش حاضر.
وش السوق العزيز؟
يعني أسعاره كويسة بالنسبة للمزارع. يعني في سعر الكرتون متوسط سعر الكرتون بالنسبة للمزارع مجدي، فخلاص ورد مباشرة. لو شفت السوق والله بالنسبة لنا احنا استراتيجيتنا والله السوق أسعاره ما هي جيدة لنا كمزارعين، لا خزنه عندنا شهرين ثلاثة أربعة لين خلاص ما في سوق، فتبيعه بسعر مجدي بالنسبة.
بس وش اللي يأثر في الأسعار في السوق؟
التأثيرات على السوق مثل
يعني
عرض وطلب، هذا أهم شيء يعني، ثم عاد أشياء أخرى يعني.
أنت كنت تقول بمسك التمر لين ما
يتوازن. بالضبط، اللي هو تخزنه للموسم اللي هو موسم رمضان على سبيل المثال.
فتبيعه بوقت يكون يمكن فيه العرض أقل،
في طلب عالي بالضبط.
بس أنت ما جاوبت على السؤال اللي سألتك في البداية اللي هو ليش أساساً صار عندكم مزرعة خاصة فيكم ومزارع خاصة؟
طبعاً هنا لعدة أمور، واحد منها ضبط جودة المنتج اللي يدخل علينا في الثلاجات، فمزرعتي فاهتمامي فيها أضمن المنتج أنه يكون جيد، زائدا ضبط متوسط سعر التكلفة الموجود عندي، زائدا وفرة المنتج أنه يكون عندي. فهي ثلاث عوامل رئيسية عند أي تاجر: وفرة وجودة وسعر.
ما تحس تشتتك أنك تصير
أبدا
تدير مزارع بالإضافة لأنك تبيع؟
بالعكس بالعكس، إذا كان حجم الشغل الموجود عندك كبير فهو يستحق أنك تشتغل على اللي هو المزارع وتشتغل ايضا على السوق.
بس واضح انك طحت في مشاكل مع المزارعين سابقا،
وهذا شيء طبيعي
اللي خلتك كله بسوي مزرعه تدري.
اي لكنه في نهايه المطاف انت كل ما كبر سوقك الا ما تروح تقص تكاليف وترفع جوده وتوفر كميه على العقود اللي انت مرتبط
فيها. وش المشاكل اللي طحت فيها مع الطريقه التقليديه لل
طبعا من اكبر المشاكل بالنسبه للتجار التمر على سبيل المثال انه لما يجي مثلا تمر مختلف الفرز ما هي الفرز اللي هو يبيها، فهو شاري على أنه درجة معينة فتجيه شوي درجة مختلفة. أني مثلا متفق مع مشهور في مزرعته أني أنا بورد الكمية الفلانية وأنا مرتبط أساسا من هناك في عقد مباشر لتوريد لجهة معينة، مشهور ما يورد للاتفاق المتفق عليه. فهذه بالنسبة للكمية.
بس هذه مو بتأثر بسبب عوامل طبيعية يمرون فيها المزرعين؟
هذا جزء منها، وجزء منها أنه عدم التزام في العقود، يكون والله جاء وبيعت زينة فمثلا ما التزم بالعقد. زائدا التغييرات السعرية، أنت عشان تضبط لما تكون من مزارعك فأنت ضابط، عارف تكاليفك الدخل عليك من يد عاملة من أسمدة من تشغيل وغيره، فتعرف كم متوسط التكلفة موجود عندك بالنسبة لك. زي ما قلت لك إذا كان حجبك كبير فهذا يخارج معك أنك تسوي عليه كنترول.
إن اختلاف التكاليف في المزارع الثانية تختلف من سنة لسنة؟
طبيعي، في بعض المزارعين ما يعرف يضبط تكاليفه يبيع مثلا بسعر عالي
بس أنا يبيع لك أغلى وسنة أرخص.
بالضبط، لكن أنت زي ما قلت لك هو يعتمد، وهي استراتيجيات وهي ليست كتاب مكتوب، هي استراتيجيات حنا وجدنا هذه استراتيجية تتناسب الشركة حقتنا والتوجه اللي حنا رايحين له.
أذكر قلت لي سابقا عن موضوع توفر العمالة للمزارع برضه يأثر على
هذا جزء منه. يعني واجهنا مثلا في كورونا مشاكل كثيرة، عدم يعني ما كان في عدد عمالة كافي، فهذا أثر على السوق يعني بشكل مرة كبير.
بس وش علاقته بالعقار؟ أذكر كان فيها علاقة بالتطور العقاري.
أي هذه كانت مثلا أنا أعلق أقول إذا هد العقار تلقى عمالة المزارع تزود، لأنه تصير في هجرة بين عمالة المقاولين إلى الزراعيين والعكس صحيح.
حلو، فمستفيد يعني لو
أي فهذه عارض على قولتهم.
بس فعلا يصير الشيء ذا ولا؟
والله يصير يعني
هذا ممكن يأثر على التكاليف يعني لو دعس العقار.
لكن إيه لو دعس العقار وسحب العمالة كلهم هناك
ترتفع تكاليف العمالة اللي باقي،
يصير في إيه في شح في اليد العاملة، فترتفع عليك تكلفة يومية العامل مثلا أو الشركة المقاولات اللي أنت موقع معها الزراعية.
حلو، فأنتم عندكم مزارعكم الآن الخاصة. طبعا الأشياء العوامل الجوية والمرة الثانية خارج عن سيطرتكم يمكن
هذه
وش اللي عادة تكون اللي ممكن
على سبيل المثال لما يجي الموسم رطوبة أو مطر يأثر على جودة المنتج، ما يجي حر كافي فالتمر ما يجيك كامل. يعني أنت محاط حساباتك أن هذه المزرعة أو هذه المزرعة متوسط النخلة بيطلع لك مثلا 90 كيلو أو 100 كيلو أو 120 كيلو، والله ما أعطتك إلا 50 كيلو. إذن هذه على المزارع تعتبر خسارة لأن جزء كبير من التمر ما جاء، فهذه من ضمن عوامل اللي هي تأثر على المزارعين.
هذا تحوزك في التكاليف
طبيعي.
بس وش تسوي الحين طار نص محصولة؟
شكرا الله
ترجع المزارع ثاني مرة.
ما خلص
مش أحد المزارع تأثرت يعني في
أي عسير تلا مثل الموسم الماضي. الموسم الماضي جتنا الرطوبة تقريبا 3 أيام بالنسبة للسكري في بعض المزارع صار أحمر قشر، هذا مثلا كرتون اللي ب50 ريال أو 60 ريال صار مثلا ب20 ريال أو 25 ريال أو 30 ريال بحكم إنه لونه صار أحمر وصار فيه نسبة قشر، فهذا أيضا أثر على جودة المنتج.
المزارع كلها تصور منطقة واحدة يعني ما في؟
لا مزارع متنوعة ولكن بعض المناطق تتأثر.
وين تكون مكانها؟
احنا بالنسبة لنا في مزارعنا احنا نستهدف بالنسبة للقصيم بريدة تحديدا نستهدف شمال غرب حكم اننا نشتغل السكري، فهذه من ضمن الاراضي الممتازة.
بس قصدي كل مزارعكم هناك يعني ما في؟
احنا بالنسبة لنا كل مزارعنا هناك حكم تركيزنا.
اي عوامل جوية تجي فهي بتأثر على كل مزارعكم؟
تقريبا.
مزارع الثاني وين؟
احنا بالنسبة لنا
لا قصدي للمزارعين الثانيين
قاعد كلنا مزرعته سواء يعني نتكلم منطقة القصيم في كل مكان ما شاء الله يعني كلها أرض زراعية.
فإذا صار في شيء في منطقتكم ممكن منطقة ثانية
قد يكون منطقة ثانية ما فيها شيء
فتروح أنت تبتخذ تمر منها.
هنا عاد يجي العرض والطلب إحنا كنا نتكلم عنه. لما تصير الجودة تقل هنا ويصير الجودة الطيبة شوية ترتفع سعرها، هذه من ضمن العوامل اللي تأثر.
وفي برامج حكومية لدعمكم من ناحية زراعة التمر؟
طبعا في وزارة الزراعة في برامج اللي هي التمويل من ضمن مثلا اللي هي الصادرات السعودية، هذه برامج كلها حكومية وتقدم
الصادرات من جهة، بس على الزراعة نفسها في أي شيء،
في برامج زراعية، في برامج على الأسمدة، في برامج على اليد العاملة، هذه كلها برامج موجودة حكومية
وش
تدعم هذا القطاع.
بس فكرة عن كل واحد
مثلا على سبيل المثال مشتريات الأسمدة، في الجمعيات الزراعية أيضا تقدم لك هذه المشتريات، مثلا الكرتون
تقدم لك، بس تقدم لك الخدمة أنك
تسهيلات الشراء
زي إيش يعني؟
سواء مثلا جدولة الدفعات توفر لك منتج جدول الدفعات، هذا جزء. مثلا عندك مثلا جهات تمويلية في هذا القطاع تمولك لشراء هذه المنتجات، هذا جزء. الصادرات السعودية لهذا القطاع تمول لك مثلا الأيادي العاملة أنك تسددهم، هذا جزء من البرامج الحكومية الموجودة.
ممتاز. والبيع عندكم تصور أونلاين أوفلاين؟
طبعا البيع عندنا أوفلاين وعندنا أونلاين، اللي هو الأونلاين اللي هو كمتجر إلكتروني، أو الأوفلاين عندنا اللي هو نبيع جملة جملة على التجار، وعندنا بيع اللي هو تصدير خارجي، وعندنا اللي هو العقود مثلا مع الجمعيات الخيرية، سفر الحرمين والأشياء هذه.
في الطلب الكبير هذا، ليش توجه راسك مع المتجر الإلكتروني وتبيع الأوفلاين؟
طبعا كل واحد له مستهدف، وحنا عندنا بالهيكلة الداخلية داخل الشركة عبارة عن هيكلتين، هيكلة التجزئة، هيكلة الجملة. هيكلة التجزئة فيها المتجر الإلكتروني ونقاط البيع، ممتاز. وهيكلة الجملة فيها المزارع وفيها التصدير وفيها جملة الجملة وفيها التوزيع الخيري وغيره.
التوزيع الخيري وش سالفته؟
التوزيع الخيري مثل عندك عقود مثلا مع بعض الجمعيات الخيرية، مثل التفطير الصائم والأشياء هذه، هذه لها تمور معينة بدرجات معينة. التصدير له نوعية تمور بدرجات معينة.
والتجزئة تبيعون من خلال متجر إلكتروني، وفي برضه منافذ ثانية البيع؟
في حاليا عندنا منفذ واحد داخل بالرياض داخل ثمار العقيلات، وقاعدين شغالين على التوسع في نقاط البيع.
ثمار العقيلات تبعكم بعد؟
وثمار العقيلات تبعنا. هنا
ما شاء الله اندعست يعني.
الحمد لله اختار غذائي يا رب، الحمد الشكر. لا
مبروك التمر ذا ما شاء الله.
لا كله بركه. وعز الله، هذه من الاشياء اللي دائما اقولها، ان التمر ترى فيه بركه، فيه بركه. وعلى طاري بركه التمر، التمر ترى يعني كحجم سوق حجم عالي بالنسبه للسوق. اذا حطيناه بالارقام اليوم السوق السعودي ترى فيه تقريبا، خلينا نعطيها ارقام هذه قد تفيد الناس. السعودية فيها أكثر من 30 مليون نخلة، هذا رقم. السعودية طبعا السلام بالنسبة للنخيل يمثل 12% من القطاع الزراعي، فهو يعتبر حجم مرة كبير. نص بالمية من الناتج غير المحلي، غير النفطي، الناتج المحلي غير النفطي، فيعتبر أيضا رقم. 7.5 مليار قيمة سوق التمر داخل السعودية، و 1.2 مليار قيمة التمر خارج السعودية. هذه الأرقام تعطي مؤشر إيجابي للي بيشغل في هذا القطاع. قطاع نامي، قطاع مدعوم من ضمن الحكومة، لأنه من ضمن بنود الرؤية جعل السعودية المصدر الأول التمور. واليوم ما شاء الله تبارك الله السعودية تتربع على عرش الصادرات.
سابقا وين كانت؟
كنا بإمارات متأخرة، ولكن مع برامج حكومية، مركز وطني نخل التمور والصادرات السعودية وبنك الصادرات ووزارة الزراعة والجمارك وتسهيل التصدير، يا رب.
هذه كان كلها لأن كان في مستهدف الرؤية،
في مستهدف رئيسي أنك تكون السعودية مصدر الأول للتمور. والحمد لله هذه برامج كلها إيجابية تدعم هذا القطاع، في مؤشر جيد للي يبي على قولتهم يشتغل. زائد أن التمر يعني ما يحتاجك تشتغل طول السنة، هو موسمي، فأنت تشتغل 6-7 شهور.
هذا كنت بقوله بشوية،
هذه من ضمن الأشياء اللي ما تحتاج دفع أسبوعي،
والأمور هذه يعني كلها يمكن قد تكون عوامل مغرية. بس وش تسوي بالأشهر اللي ما هي بموسم؟
طبعا في كثير من الناس، كثير من الشباب بيشتغل في الموسم فقط، إما دلال، إما جلاب يجلب التمر من المزارع الكذا، فيطلع رزقه فيها في هذا الموسم
ويوقف باقي السنة.
لا عاد عنده شغل ثاني، بس يستثمرون هذه الفترة في هذا القطاع.
قصدي يوقف على شغل
التمر. في ناس تجارتهم موسمية، على سبيل المثال لما يجي التمر يشتغل تمر، لما يجي الجح يجي جح يشتغل بلجح، لما يجي في أصناف أخرى من المنتجات
يدور المواسم المتشابكة.
بالضبط. يعني فينقسم أساسا سنته إلى مواسم، عرفت؟ لكن أتكلم عن موسم التمر، فيه خير كبير يشغل قطاعات كثير.
وانتم وش طريقتكم في؟
احنا بالنسبه لنا زي ما ذكرت، بالنسبه لنا عندنا تجزئه وعندنا جمله، في عندنا اشياء تباع داخل الموسم، وفي اشياء تصدير برا، والحمد لله عندنا مشاركات جدا ممتازه خارجيه، وعندنا اللي هو اللي هو بيع ما قبل رمضان ورمضان.
بس بما ان الشركه عندك كل شغله في التمر،
اي
فموظفينك تقدر تشغلهم طول السنه، ولا في اجزاء من السنه يصيرون يشتغلون على شيء ثاني؟
في موظفين.
كم عدد الموظفين اول شيء الحين؟
تقريبا 15-20.
اوكي
ممتاز. وفي عندك اطراف اخرى، يعني على سبيل المثال شركة لوجستية هي ما يتبعنا، احنا نشتغل مع شركتين لوجستية خارجية. شركات تسويقية احنا نشتغل ثيرد بارتي، شركة خارجية ما موظفين من عندنا. على سبيل المثال المخازن في المناطق اخرى زي الرياض وكذا ما هي مخازننا، فالموظفين داخل المستودعات ما هم موظفيننا. فهذه كلها جزئية سيزنال على قولتهم.
وانت مخليها مهيكلها بهالطريقة لانه شغلكم
لانها تخدم هذا البزنس، البزنس موديل حقنا، نموذج عمل هذا القطاع يعتمد على هذه الآلية.
فحنا يعني قصدي بطبيعة الموسمية تخليك ما ودك ترتبط في تصرف على الموظفين،
لأنك ما تشتغل طول السنة
ولا على تشغيل طول السنة.
بالضبط. اي نعم.
بس ما يقدر تشتغل طول السنة من خلال التمر اللي تخزنه.
في نهاية المطاف أنت لك استراتيجيتك في شغلك، فحنا داخل الشركة لنا مستهدفات رقمية من حيث الإنتاج ومن حيث الأرقام المبيعات. متى ما حققناه وحنا نعتبر موسمنا انتهى، قفلنا
زين
كمخزون. هي عرفت كيف؟ فلك مستهدفات، فمن ضمن المستهدفات مثلا خارجيه، اذا نحتاج الى مشاركات خارجيه نكبر دائره العملاء الموجودين عندنا خارج المملكه.
انت كم يمثل عندك مبيعات التصدير من مبيعات الداخل
السوق؟ احنا الجمله بشكل عام تمثل 93% تقريبا او 94%.
93% من مبيعاتكم برا المملكه؟
هذه بالجمله
من اجمالي مبيعات.
هذه بالجمله
من اجمالي مبيعاتكم في الجمله؟
لا، الان احنا كمبيعاتنا الجمله يمثل عندنا 93%.
دقيقة بس عشان أفهم، أنت عندك
تجزئة وجملة.
تجزئة وجملة. طيب. من الجملة 93% من مبيعاته برا السعودية؟
لا، الآن مبيعاتنا جملة وتجزئة.
حلو.
الجملة من إنتاجنا يمثل 93-94%.
تنتجون أوكي حلو. بس ممتاز. كم أنا سؤالي كان عن كم يمثل التصدير من مبيعاتكم؟
ممتاز. ثم أغلب الجملة عندنا هي تصدير، إما تصدير مباشر حنا نصدره، أو نبيع مثلاً مشهور يصدر في الدولة الفلانية حنا الباك أب حقه، حنا الموردين له. فيكون تصدير باسم مشهور بس حنا نبيعه.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
الادخار أشكال وألوان، وتطبيق سيركليز عند الضمان. انضم لجمعيات مالية آمنة وموثوقة، واختار الدور اللي يناسبك. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
فنموذج التصدير يعني أنك تصدر مباشرة أنت لعميلك اللي يكون شركات ثانية، صح؟
بالضبط.
برا، أو أنك تكون تدعم تاجر يصدر.
بالضبط. أنك تورد له البضاعة اللي هو ملتزم.
بس كم يمثل من الجملة عندكم تقريباً؟
هذه شغلتنا حنا.
يعني 60% 70% 80%.
اللي هو؟
من مبيعات الجملة التصدير.
حنا أغلب جملتنا تروح برا.
ما تبي تقول النسبة؟
لا، أغلب جم كذا أغلب جملتنا تروح برا.
إيه بس أغلب كم؟ 51% ولا؟
لا أغلب. لا أغلب يعني.
تقدير يعني.
حنا عملاءنا أساساً اللي يبيع عليهم في الجملة أغلبهم يصدرون برا. إذا بعت المشهور هو يبيع في مكان معين، أو أنا لي بيعات برا أساساً. فهذه قسمتها، يمكن ما يمكن 80-90% من الجملة خارج.
وش كان مدخلك على التصدير؟
مدخل على التصدير هم العملاء اللي يجون لأمك داخل السعودية، كانوا العملاء اللي صدرون. يعني على سبيل المثال مشهور كان يشري من عندي كميات كبيرة مرة لأنه إنه يبيع برا، فأعطان مؤشر العملاء اللي يأخذون مني جملة جملة أنه في أسواق خارجية جدا ممتازة وأسعار مجدية لي كمزارع.
هل التمر يباع برا بسعر أغلى من اللي يباع هنا؟
طبعا اللي يباع برا جودة مختلفة عن اللي يباع هنا.
وش الجودة اللي برا وش الجودة اللي؟
يعني على سبيل المثال حنا نبيع برا ومركزين برا على السكري الرطب على 3 درجات. السكري الرطب حنا ما نبيعه لا بالمجزة الكثروني ولا بنقاط البيع عندنا، ونادر ما نبيعه في جملة محلات داخل السعودية.
ليش؟
يعتبر درجات أقل، الأسواق مختلفة، شريحة مختلفة.
هل لأنه البرا العمل اللي في الخارج ما يميزون الجودة فتقدر تمشي
عليه؟ قد تكون جزء، ولكن يفضلون هذا المنتج، منتج رطب نسبة المويات تجاوز فيه 60% تمرة نسبة المويات، يفضلون هذا مذاق التمرة هذه. بالنسبة لنا احنا
هم مفروض تفضيل، مو انك تصرف عليهم اللي
خلاص هو يحب هذا المنتج والسعر منافس للأسواق الخارجية اللي تنافسك في قطاع التمور وليس في الصنف، في قطاع التمر.
وش الدول اللي أكثر استهلاك التمر من اللي تصدرونها يعني؟
المغرب بالنسبة لنا. أوكي. المغرب تعتبر من الدول اللي يعني تستهلك استهلاك عالي من التمر. الإمارات نصدر لها عالي، ولكن الإمارات فيها إعادة تصدير عالي. لكن أتكلم أنت عن من أعلى الدول اللي تستهلك التمر نفسه هو المغرب.
أعلى الدول إجمالا، بس المغرب الآن يستهلكون التمر يعني
كغذاء
مباشرة ولا يكونوا يصنعون من المنتجات
مباشرة،
ما عندهم حلويات
مباشرة كغذاء.
أوكي معلومة جديدة بالنسبة لي. وش في دول ثانية بعد
الآن كتصدير الإمارات
للتوب يعني؟
طبعا بشكل عام الدول المسلمة يعني تسحب منك تمر، فأنت إذا جيت تكلمت عن مثلا الإمارات من الدول اللي تسحب منك بشكل مرة كبير، لكن إذا كان سؤالك مختلف يعني عن الاستهلاك، الإمارات تسحب مو بشرط أنه استهلاك داخل الإمارات، ولكن فيها تصدير جيد عن طريق
إيه أبي زي المغرب كذا. وش في دول ثانية تستهلك بشكل كبير؟
عندك إندونيسيا، عندك بنغلاديش، عندك يعني هذه من ضمن الدول اللي تسحب، عندك ماليزيا اليوم فيها أسواق جديد، عندك مصر عندك أسواق أيضا جيدة قاعدة تسحب جديدة مثل روسيا.
أوكي
أي نعم.
وانت ايش كان سببك انك تبي تصدر مباشرة بدل ما تكتفي بس بالتجارة اللي سوا منك؟
اللي هو الفارق السعري ما بينك تبيع جملة جملة ثم نبيعه على جملة يصدره برا. أنا أقدر
تبي الفرق ذا اللي يأخذ
بالضبط وأفتح علاقات جيدة مع تجار خارج المملكة.
بس أساسا شلون توصل لهم؟
بالضبط شلون توصل لهم؟ جزء من أنك توصل لهم هي المعارض المدعومة من مركز الوطن لنخل التمور وصدرات السعودية، فعندهم برامج كثيرة ومعارض كثيرة تشارك معهم، على أساسهم يرتبوا لك مقابلات مع تجار محتملين في قطاعك.
بس دقيقة بجيك النقطة هذه، بس وش المعارض؟ أذكر لي مثلا معرضين ثلاثة من
على سبيل المثال معرض أنوغا في ألمانيا، ولا معرض انتشوان في الصين.
أنوغا وش يسوي؟
أنوغا معرض أغذية عالمي موجود في ألمانيا في مدينة كولوم، معرض هاجول فود في الإمارات.
فهي معارض أغذية بشكل عام يعني، بالضبط. هي معارض مختصة في
التمور؟ لا هي معارض أغذية، ولكن من ضمن البرامج المقدمة مثلا على سبيل المثال صادرات سعودية ترتب لك اجتماعات مع تجار محتملين أنه يشتغلون معك في هذا القطاع بالتمر.
أوكي
أي نعم، هذا من ضمن الجهود المبذولة على قولتهم في من الصدر السعودية للتجارة.
الشغل يجيك جاهز المفروض، أنت بيع بس
أنت شارك وقدم منتج كويس ونافس سعريا، يعني قدم جودة وقدم سعر عشان تكسب هالزبون اللي قدامك.
وش المطلوب منك إذا بغيت تشارك في معرض الحين؟ وش يطلبون منك بالضبط؟ يعني لو بناخذها بشكل عملي الآن، جو كلموك قال لك إبراهيم نبيك تشارك معنا المعرض، وش المتوقع أنك تجهز؟
على سبيل المثال حنا اليوم أنا ما أدري متى بتنزل هذه المقابلة، ولكن حنا في شهر 9 ممتاز سبتمبر 2023. حنا بسبتمبر عندنا مشاركتين، عندنا أسبوع القادم في أمريكا، وعندنا في نهاية الشهر في الصين.
أمريكا وش؟
أمريكا بعثة تجارية مع صادرات سعودية في نيويورك، مقابلة تجار في هذا القطاع.
حلو. قطاع الأغذية ولا؟
قطاع الأغذية والصادرات السعودية مرتبتك من ناس مقدمين لهم حنا ملفنا التمور ومعروض على التجار هناك، من له رغبة في هذه المنتجات ترى عبد الله بيكون موجود في التاريخ الفلاني في المكان الفلاني لمقابلة.
فالصادرات السعودية يجيبون لك واحد يبي تمر،
مو بالضبط واحد يبي تمر
يستكشف الأغذية السعودية.
بالضبط، يعني على سبيل المثال حنا مثلا اجتماعنا في 12 سبتمبر، ملفنا واصل التجار هناك من أول سبتمبر أو من نهاية أوغست.
حلو.
اللي هو ملف الشركة، ملف الشركة فيه تعريف عن الشركة والقطاع اللي يشتغلون فيه والدول اللي يصدرون له والمنتجات اللي فيها، فهذه واصلة للتجار.
فهذا أول شيء مطلوب منك عشان تقدر تشارك في
بالضبط اللي هو ملف الشركة. الشيء الثاني هي داعمينك في الرسوم، إذا كانت معرض بدل ما تروح تدفع رسوم معرض وشحن بضاعة ومكلف جدا، تدفع رسوم رمزية يأخذون لك بوث يشحنون لك بضاعتك للدولة.
حتى شحن عليهم بعد؟
حتى شحن يقدمون لك، يعني إذا كنا عمليا يقدمون لك 150 كيلو شحن مجاني على حسابهم.
مالك عذر أبدا.
أبدا لا صراحة برامج للأمانة جدا ممتاز.
الصادرات أشوف عندهم في المعارض، حتى ذكر في جايتك شفتهم يكون عندهم ياخذين بوث كبير.
طبعا المعارض عندك صدرة سعودية، مركز الوطني للنخيل والتمور، عندك مدن.
المركز الوطني ليش؟
للنخيل والتمور.
حلو.
أي نعم.
كلهم يدعمونكم بنفس الطريقة.
هذول كل واحد هذا عندهم معرض، هذول عندهم معرض، هذول عندهم معرض. يعني صراحة البرامج للأمانة كثيرة، تحتاج منك بس تحرك وتبادر.
فأنت توفر للملف حق الشركة والبضاعة اللي بتروح تبيعها هناك، وفي شيء ثاني برضه تحتاج للمشاركة في المعرض.
بروفايل وتقدم يعني منتجاتك، بروشرات، أشياء زي كذا، سامب عينات.
طبعاً هلك بعد.
لا أنت عتب خرب يبيعون عنك
ما أدري يعني خلاص سوى كل شيء جمال.
لا والله كنت أخيرا صراحة أنك توصل للبلدان، يعني على سبيل المثال ترى الجدول عندنا يعني تو تكلمنا عن أمريكا مثلا وتكلمنا عن الصين وتكلمنا عن مثلا ألمانيا، وترى فيه الإمارات وفيه مصر وفيه مثلا أربيل بالعراق وفيه مثلا عدة دول. لما تدخل على صدرات السعودية ولا مركز وطني للنخل والتمور وتحط المعارض الخارجية، ما شاء الله تبارك الله جدول السنة فل.
موقعهم؟
موقعهم الرسمي.
بس هذه متوفرة لأي أحد ولا في معايير معين عشان
تسجل عندهم؟ أنت قطاعك أي كان، مثلا خلينا نقول غذائي تمور، تسجل معه غذائي تمور، غذائي آخر، يعني صادرات ما هي بس صادرات تمور، هذه صادرات بشكل عام، صادرات خلينا نقول غير نفطية.
فأنت عندك أي شيء، أي منتج قابل للتصدير؟
أي منتج سعودي، يعني مثلا على سبيل المثال الصادرات السعودية عندها برنامج اسمه صنع في السعودية. صنع في السعودية هذا يشارك على سبيل المثال في معرض الجولف فود في دبي، بمعرض ضخم جدا، هذا أي منتج صنع في السعودية، ما هو شرط تمر.
شفت رحت المرة الماضية،
كان عظيم جدا،
منتجات كثير سعودية،
وأنت كمشارك كل ما عليك أنك تلتزم في جلستك في 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 بوثك وتقدم منتجاتك، وهم منسقين لك اجتماعات مع تجار محتملين لك. تعري وش تبي؟
بس وش الأهم، عشان ما نخلي الشخص يعتقد الموضوع سهل جدا ومتاح لكل أحد.
أي
لو أنت جيت في 50 تاجر تمر جاء يختارون من
أي؟ يعني طبعا هنا يبقى يعني قوتك التصديرية، قوة البراند حقك، البنية التحتية حقتك، من ملف شركة، من هيكلة، من نتكلم عنها مثلا في شغلنا، من مزارع، من أشياء زي كذا تجي تدريجية. بس في أشياء متاحة مثلا قد تكون سهلة، اللي هي يسوون اجتماعات أونلاين مع مثل هذه المعارض، بس تكون أونلاين، تقدر تحضرها، ورش عمل أونلاين.
هذه يمكن تجار أصغر يقدروني.
هذه إذا كنت والله مالك تجربة تقدر تبدأ فيها، ثم تتعرف على التجار وتأخذ عدد التفاصيل، كيف ممكن أشارك في هذا المعارض، ثم تدخل بالتفاصيل بعدين والله بتشارك في هذا المعرض. تحتاج إلى مثلا شهادات زراعية، تحتاج إلى شهادات منشأ، تحتاج إلى شهادات صحية، بعض التفاصيل هاي، ولكن هي تتطور مع الوقت. لكن أتكلم اليوم هل في برامج؟ نعم في برامج. هل هي تستحق؟ صراحة أكثر من أنها تستحق.
حجم التصدير حقكم اليوم
يعتبر اليوم كبير. الحمد لله نصدر بشكل مرة كبير، عطنان كبيرة جدا.
وين تتوقع موقعكم من بين مصدرين التمور الثاني؟
وقد أقول من توب فايف، من 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 أعلى خمس مصدرين.
هل أنتم كثار أصلا اللي يصدرون التمور ولا؟
نعم، اليوم من الصادرات السعودية قيمة الصادرات خارج المملكة 1.2 مليار.
فكمية، لا قصدي اللي يصدرون تمر تحديدا.
إيه في كمية ما هي بسيطة، حجم الصادرات كأطنان أكثر من 320 ألف طن
تمر؟
تمر.
أوف.
هنا وفي نمو متزايد من حيث الكمية ومن حيث السعر متوسط الكيلو.
في تحدي، عشان برضه أنا دائما أحب أتجنب السواليف اللي كذا طالع كنا سهلة وسلسة جدا زيادة. وش التحديات اللي موجودة في التصدير؟
التحديات الموجودة في التصدير فهم الأسواق والمنتج المناسب لأي بلد، فكل بلد له صنف معين، جودة منتج معين، وسعر معين. فهم هذه الأسواق يعني يعطيك تسهيل وصول منتجك للجهة الصحيحة بشكل الصحيح. ولكن أنا أقول اليوم المعارض اللي ما تقدر تشارك فيها على الأقل زورها أنت شخصيا، وشوف الناس كيف قاعدة تشارك، نظر منهم الزبائن اللي يجون كيف قاعدين يقدمون المنتجات حقتهم، وش المنتجات اللي قاعدين يقدمونها. لأنه بعض البراندات اللي لها مشاركات كثيرة ولها سنوات تشارك برا مختصرة عليك، درس لك السوق في المنتج اللي على الطاولة قاعد يعرضه، ترى هو المنتج المطلوب في هذا البلد
من ناحية جودة ومن ناحية سعر،
كل شيء، كل ما تحتاج عليه تزورهم كأنك أنت تاجر، يعني كأنك أنت عميل عندهم، تأخذ فكرة معينة وطبقها عندك. هذه كذا يعني بطريقة سهلة جدا، أنت تقول أنت مريت على صنع في السعودية في الإمارات وأنت زائر، خلاص تدري إنه والله اللي يصدرون فلان 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 هذولا دائما مشاركين نشوفهم بالمعارض، المنتجات اللي يصدرونها هناك هذا المنتج والجودة الفلانية بمتوسط هذه الأسعار. إذا خلاص أنت اختصرت 50-60-70% من المعلومات اللي تحتاجها للمشاركة.
بس أنا متأكد أنك طحتوا في مشاكل في البداية في التصدير.
كل أحد يمر بمشاكل، ولكن
هذه بس ودي نتكلم شوية مثل ما تكلمنا عن المزايا
اليوم. جزء مثلاً على سبيل المثال من اللي قد تطيح فيها، واليوم البرامج الجديدة، لأن إحنا سنة عن سنة تجينا برامج، على سبيل المثال تحصل زبون ممتاز في بلد معين وممتاز، وصلت الزبون ويبغى 10 طن، فيه ثقة البيع إنه كيف أبيع عليه وش حله المنتج وأنا ما استلمت فلوسي. وهو يقول لك كيف أنا أعطيك فلوسي وأنا ما استلمت منتجي، قد يكون منتجي لأن أنا شري ما يجي بالشكل اللي أبي. فصادرات سعودية هنا قدمت حل ومنتج اسمه التأمين. التأمين إنه تأمن للطرفين استلام المبلغ واستلام البضاعة، تسلم هذا مبلغ وتسلم هذا بضاعته، تضمن للطرفين.
حلو.
وهذا منتج طلع ما كان موجود سابقا، سهل عليك عملية البيع. ف فأنا مشهور عايش مثلا في بريطانيا وببيع عليه، ما أحتاج أني أعرف مشهور ولا أني أضمنه. بيني وبينه الصادرات السعودية، السعودية صادرات تربط مع مشهور وتربط معنا بالشركة وتضمن المشهور منتجه يوصل كما هو، وتضمن لي أنا مبلغي يوصل كما هو.
يعني كل ما أسألك عن تحدي طلع لي ميزة جديدة.
ليش؟ لأن صراحة البرامج ما شاء الله تبارك الله متجددة وقاعد تحل مشاكل، وهذه البرامج ما تجي من ورش عمل بناء على المشاكل السابقة.
البرامج بلا شك يعني أي. جدا جدا
ممتازة، لكن أنا أقصد إنه هذا ما كانت موجودة فكانت مشكلة.
طبعاً مشكلة ثانية ما انحلت هي الحين، اللي فعلا الواحد
التسويق الخارجي ما زال يحتاج إلى شغل أكبر، ولكن ما زلت الصادرات السعودية قاعد تشتغل.
تحتاج تسويق خارجي وأنت الصادرات السعودية قاعد تسوق لك؟
لا، بس لسه أنت تحتاج إلى تصدير أكبر لهذا المنتج، وتعرف هذا المنتج في أماكن كثير. يعني الصادرات اليوم السعودية إحنا شغالين معهم في برامج كثيرة ما زالت إلى الآن ما طلعت، من ضمنها إنهم يشيلون عنك التصدير برا، التسويق برا، يتبنونك برا أو يدعمونك بنسبة كبيرة من ميزانية التسويق خارج المملكة.
بس وش ممكن توقع منهم غير انهم يربطونك مع تجار؟ يعني وش التسويق اللي توقع منهم؟ انت في النهايه تبيع التجار جمله ثانيين.
بالضبط، ولكن انت ايضا دخول الاسواق وتسويق الكامبينز اللي تسويه، يعني انت الحين وين داخل السعوديه؟ تبيع بمتجر الكتروني، تسوي حمله سواء ديجيتال او مع مشاهير او اوف لاين او ايا كان، هذه لها ميزانيه. اليوم الصادرات عندها برامج ان شاء الله راح ترى النور قريبا تدعمك في هذا الشيء حتى خارج المملكه.
عشان توصل لتجار اضافيين ولا للافراد؟
سواء تجار أو أفراد.
يعني أنت عندكم خطة أنكم تبيعون الأفراد برا؟
عندنا خطة أن نوصل لأي سوق يطلب التمر، هذا اللي خلينا أن نشارك في أكبر معارض ممكنة، بحيث أننا نساهم في رفع الصادرات اللي هو أحد المستهدفات، وبالنسبة لنا تكبر لنا المزارع. نحن عندنا مستهدفات أخرى، استحواذ عدد مزارع معين، عدد نخيل معين، نسبة النمو عندنا سنوية. أنا عشان أكبر المزارع والنخيل أحتاج إني أبيع الإنتاج اللي قاعد يطلع لي إياه، وعلشان أبيع أفتح أسواق جديدة فأكبر دائرة العملاء موجودة عندي.
الإنتاج كبير لدرجة إنه يفيض عليك اليوم؟
بالضبط.
أنت شلون تقسم الإنتاج ما بين التجزئة وما بين
التجزئة بالنسبة لي براندينج وليس مصدر دخل رئيسي، يحافظ لي على
ترويج للهوية فقط،
وأيضا الاستثمار في البرامج التقنية، يعني مثلا أداة تقنية جديدة، يعني أداة دفع جديدة، لوجستيك جديد، كل هذا تستكشفه عن طريق الأونلاين إي كوميرس يعني بشكل عام.
إيه؟
وأنك تكون متواجد واسمك متواجد.
بس كم نسبة اللي يروح للتجزئة وكم نسبة اللي يروح للجملة؟
التجزئة بالنسبة لنا احنا زي ما قلنا ما يتجاوز تقريبا 6% من إنتاجنا.
أوه، فأنت فعليا شغلك كله جملة؟
جملة،
جزء بسيط فقط،
جزء بسيط مركز عليه، لأنه بالنهاية الشركات لها قيم سوقية قد بعدين تفكر أنك تطرح أو يجيك استحواذ. جزء من التقييم هو البراند الموجود عندك اللي أنت أسسته، واللي جزء كبير من هذا البراند يجي من التجزئة، يعني سواء إي كامرس ولا نقاط بيع.
واليوم أنت بس تصدر وتبيع بتجزئة للسعودية، بس ما عندك، ما أنت قاعد تبيع تجزئة في أسواق ثانية؟
ما عندي نقاط بيع ثانية إلا بالرياض في مراقلات حاليا،
وناوي انك تصير
باذن الله سواء نفتح، لا سواء نفتح محلات فروع مستقله بالبراند نفسه، او نتوسع في الماركت بيس نقاط ناخذها، او عن طريق التطبيقات.
تعتقد ممكن تضبط بنفس النموذج اللي احنا شغالين فيه في السعوديه ولا
اللي هو
ولا البيع نقاط البيع اللي
ممكن إيه تضبط ليش لا؟ يعني
ما يتوقعون
خلال زياراتنا الماضيه لبعض الدول في ارفف مخصصه للتمور سواء تمور السعوديه ولا غير السعوديه.
بس مثلا اللي في المغرب ولا اللي في الصين ولا ايا كان العملاء اللي يشترون التمر المصدر، اذا جو يشترون بالتجزئه هل هم ياخذونه مثلا تاجر الجمله اللي هناك او تاجر التجزئه اللي برا، هل هو ياخذه ويحطه في باكج كيوت ويظبطه كذا ويبيع لهم ولا كراتين زي وضعك؟
لا مو كراتين. بالنسبه للارفف غالبا انت تدرس ثقافه السوق، هذا جزء ثاني زي ما قلنا. انت اليوم من الأشياء اللي تو تكلم عن الميزانيات التسويق اللي تحتاجها برا، جزء من هذا التسويق ليس بيعي، هو تثقيفي. فالتثقيف تثقف الناس وتفهم وتدرس، يعني تتوقع مع شركة تدرس لك السوق الناس ايش يبون يستهلكون، 250 جرام 200 جرام 100 جرام بالحبات،
هم اصلا كيف يشوفون
ربع كي بالضبط،
هل هو ديني هل هو تصور كذا،
بس صحي. تدخل على قطاعات اخرى مثلا رياضية فصحي، تدخل على الأطفال صحي، تدخل على مثلا
الرياضية وش في
إيه كبروتين.
أوكي.
الرياضيين أتكلم قطاع الرياضي،
من بروتين نسبة قليلة
السكري، بالعكس التمر يعني
هو يعتبر صحي.
صحي بالضبط. إيه. فأنا أتكلم عن الصحيين سواء رياضيين أو سواء أطفال أو سواء كمنتج صحي في كامل القيمة الغذائية اللي يحتاجها الجسم. فهذا أنت عشان توصله ما تقدر تجي تقول يا مشهور اشتر من عندي منتج، طيب هذا وشو؟ إذا تحتاج إلى صرف ميزانيات توعوية وتوصل للناس التوعية الموجودة عن هذا.
بس توقعات للمنتج مختلفة يعني عندك أنت.
أكيد طريقة العرض حتى مختلفة.
بالضبط يعني أنت ممكن، وهذا افتراض من رأسي اللي هو بيكون صحيح ولا لا، ممكن مثلاً تروح تبيع عليهم أمريكا تمر كل حبة مغلفة، تبيع عليهم 3 حبات بس.
بالضبط
هذا.
بالضبط. لكن أنت كيف تحددنا 3 حبات؟
حلو الصحراء.
إيه ولا 250 بالضبط 250 جرام أو أيًا كان. دراستك للسوق هذا جزء مهم مرة، الفهم السوق الموجود عندك. فأنت بتسوي تستات، التستات هذه كوستي لها فلوس.
تجارب.
تجارب تجرب.
في شركات تساعدك تسوي تجارب برا المنتجات.
هذه الشركات اللي هي بعض الجهات الحكومية إنك تقدمها يعني.
وفي عملية تصدير هل في أي تصنيف لجودة التمر ولا زي المنتجات الثانية؟
هي مثلها مثل أي.
ولا إنه عند مزارع عندهم.
يعني عرض وطلب. بس أنا أشوف التمور السعودية تعتبر من المنتجات عالية الجودة وتنافس بسعرها.
إيه بس هل في تصنيف رسمي يعني أنت الحين تتكلم عن المزارع؟ في نوع ما في تقارب بين المعايير حقتهم، بس الآن تجي تتكلم ما بين دولة ودولة.
أي. في ما في تصنيف مباشر، ما في تصنيف.
ما في تمر بلس تمر. ولا.
لا لا.
تمر فيها ألف.
لا لا. مع أن وزارة الزراعة تشتغل على هذا القطاع، ولكن في نهاية المطاف أنت اليوم كتاجر تصنيفك اللي يحدده هو العميل حقك التاجر. تاجر الجملة ما يجي يشتري من عندك يقول أوه هذا مناسب لزبايني ودولتي وكذا، فيختار على عينه وعلى معرفته.
وفي منتجات ثانية غير التمر فيها تصنيفات
غير التمر؟
إيه.
عندك عجينة التمر على سبيل المثال، معجون التمر بعض المصانع يستخدمون بالحلويات، فيقول والله أبي شيء لين، أبي شيء لونه أصفر ممتاز، أبي شيء ما ينشف لما أحط مثلا حلويات معمولة وغيره. فهذه لها أصناف أنواع من التمور هي اللي تباع لهذا الصدر.
ما توقع بتستفيد لو كان في تصنيف رسمي سواء في التصدير ولا محليا؟
في نهاية المطاف منتج غذائي، ما تقدر تصنفه ليش ما سويت. لو جاء هبة مطر، لو جاك هب ريح حار سمى تمر صفيق
يعني. لأنه بيستمر الموضوع على يعني يقيسون الأشخاص، يجيك واحد يقول له أنا تمري فاخر.
هو زي ما قلت لك معايير معينة.
فاخر درجة أولى.
إيه في معايير معينة التاجر يعرفها من التجربة. والله حجم الحبة لونها.
وهذه النقطة إنه أنت الحين ممكن اللي تشوفه فاخر في واحد ثاني يشوف درجة أولى صح؟
بالضبط.
إيه فهذه يعني ممكن تخلي الواحد.
بس ما تقدر تحكم هذا المنتج لأنه مو صناعي. منتج هذا زراعي تحكمه ظروف الأجواء. فهذا.
فلا بد يكون في مساحة لل.
إيه فخلى عايمة.
ما كانت عائق لكم؟
أبداً.
إنه واحد يحاول يمرر منتجات.
ما دامك تفهم أنت السوق اللي قدامك تعرف تحدد له المنتج اللي هو يبي. ليش ما أصدر أنا مثلاً فاخر؟ أدري ما راح يمشي أبد، لا سعراً ولا قبول عند الناس هناك برا. أنا وجدت هذا السوق.
يقولون يقولون هذا والله شكل.
نسبة الألياف عالية. لا نسبة الألياف عالية. فغالب اللي ما تعود على التمر ما يقبله. بينما عندنا نفتل هنا أغلى بكثير من الرطب. بس الرطب نسبة المويات فيه عالية ونسبة الألياف فيه أقل، مقبول أكثر.
غريب وش علاقة الألياف في الموضوع؟
الألياف تأكل ناشفة التمر. ما تحسب مياته ولا سكر
يذوب. هم ياخذون اكثر ك يعني اقرب للحلى من
اقرب للحلى. اي
مو حلو اسمح احنا نشوف التمر.
احنا لا لنا تصنيف اخر كمستهلكين نفهم في هذا المنتج.
من تعتبر منافسك اليوم او منافسين في السوق؟
السوق فيه منافسين يعني.
إيه بس ما في ناس معروفين ممكن انك
الا في ناس سوق مفتوح.
في ناس زيكم تجزئة أو جملة وكذا شغل.
في ناس تجزئة أو جملة والسوق مفتوح للجميع وهذا جميل. يعني زي ما نرجع لنقطة من يريد أن يدخل في هذا القطاع، ميزة هذا القطاع أيضا ما تحتاج له في كثير من الأحيان إلى رؤوس أموال كبيرة. لما تروح مزارعين ولا تجار جملة قد يدعمونك في زي ما أنا بديت في سالفة إنه على التصريف.
بس هذه برضو في نفس الوقت مشكلة لأنه معناتها في ناس كثير داخلين السوق ده. لأنه ما في عائق الدخول.
الله يبارك لهم، بالعكس السوق مفتوح للجميع ويسع الجميع.
بس إذا أنا و70 ألف واحد غيري قادر أنه يجي ويأخذ التمر هذا أو نفسه نفس الطريقة حقتك، معناته احتمالية أني أقدر أحقق مبيعات جيدة بتكون قليلة مقارنة بسوق ثاني مثلا صعب الدخول.
السوق سهل صعب، سهل أنك تدخل فيه وصعب أنك تستمر فيه. سهل الدخول فيه لحكم من يورد لك كثير، وصعب أن تستمر فيه لهوامش الربح القليلة اللي تحتاج إلى عكفة رجل وصبر طويل حتى تبني روحك.
خاصة ذكرت 30-40%.
فأبي توضح الآن
وش
صوافيك حسب تكاليفك.
طبعا هذا على المستوى المنتج بس في التكاليف الثانية.
ولكن تكاليف أخرى يعني الصوافي تتفاوت من واحد لواحد، ولكن إنك وزائد إنه موسمي. فكثير من الناس بيدخل يترزق الله فوق ذا موسم. طيب ما بعد الموسم؟ ممتاز. زايد ان التمر يعني زي ما قلنا،
شو التكاليف اللي تاكل من الهامش الربح حقك
اليوم بالنسبه لنا؟ تكاليف تشغيليه اللي هي جزء منها اليد العامله بشكل مره كبير، اجرات المستودعات الموجوده عندنا، جزء كبير منها ايضا في اللوجستيك بالنسبه لنا التسويق موجود عندنا.
التوصيل وش والخدمات اللوجستيه وش المشكله فيها؟
التكلفة نصرف عليها يعني. لما نجي مثلا على سبيل المثال في التجارة الإلكترونية متجر، ونقدم حنا كثير من العروض الموجودة عندنا شامل التوصيل. شامل التوصيل يعني أنا أدفعه، والمبرد سعره أعلى بكثير من الجاف. الجاف أقل يعني متوسط أسعار، لكن المبرد والتمر يحتاج إلى مبرد غالي علينا حنا وغالي على الزبون يعني بالنسبة لشركات المقدمين خدمة التوصيل المبرد.
فأنت حتى في النقل من المزارع للمستودعات أو المستودعات أنا ما أدري طلع مباشر المستودع،
هذا تكلم عن تجزئة الحين.
أي فقصدي أنا إجمالا في عملياتكم بشكل عام كلها نقل مبرد.
أي نعم. إحنا
حتى اللي من المزارع.
المزارع لا، اللي وقتها من المزرعة لهذا بلا، هذه أساسا فريش من المزرعة إلى السوق، ما يحتاج أن يكون مبرد أساسا.
فما يصير مبرد إلا وقت التخزين.
وقت التخزين.
التخزين
التمر إذا دخل للتجميد لما يطلع يكون أعلى حساسية، بس ما دام فريش جديد ما يتأثر. يعني يتحمل ما دام ما دخل،
تحمل فترة أطول،
تحمل فترة أطول.
مجرد ما تبرد وخلاص الحين،
مجرد ما تبرد وخلاص
لازم النقل،
لأنه لا طلع بيكون فيه رطوبة لأنه ماسك تجميد، لما يفك هذا التجميد يصير موية، لما يرجع يمسك مرة ثانية هنا يأثر الرطوبة على التمر فتحمل مثلا التمر الصفراء بتصير حمراء أو سمراء نسبة للرطوبة اللي موجود بها وأثر عليه،
فتحتاج أنك
تحافظ عليه بشكل مرجعي.
النقل كله يكون
سواء بالتخزين أو بالنقل للمستهلك.
عندك تكاليف تخزين وتكاليف نقل
وتكاليف على التسويق.
وتكاليف التسويق اكيد بما ان الناس، في ناس كثير يبيعون تمر فتكاليف التسويق
عاليه. بالضبط، فهذه من التكاليف اللي هي عاليه. زي ما قلت منتج يحتاج الى شخص تقوى عشان تشتري منه. فانت تصل على هذا، عشان تصل هذه المرحله تصرف واجد.
حلو، انا جوي الصعوبات لي عشان اتكلم من النوع السريع الى النقطه في الحلقه قاعدين نتكلم عن ايش كثر الموضوع سهل. انا ودي برضه نركز على النقطه دي عشان يعرفون الموضوع اللي فيه.
اي انا ذكرت دخول سهل، استمرارية صعبة.
والتكاليف عالية
بحكم عدد الصعوبات
اللي ذكرناها. هي هو اللي يمكن حدكم انكم تروحون تاخذون مزارع
هذا انا زبطك. هذه ترجع لاستراتيجيتك وقوتك وحجمك، يعتمد عليه اخذ مزارع ولا اخذ جاهز ولا اخذ من السوق مباشرة. فحسب استراتيجية
الدولة. طيب وين رايحين مستقبلا؟ وين توجهكم؟
اليوم في بالما
غير مسألة أنك تزيد مبيعاتك طبعا من الأشياء اللي تسويها اليوم.
اليوم في بالما عندنا عدة مستهدفات داخلية داخل الشركة، واحدة منها هي الاستحواذ على أكبر عدد مزارع ممكنة لثلاث نقاط اللي احنا ذكرناهم: رفع جودة المنتج، منتجية، وضبط التكاليف. فهذه اللي هي المزارع الموجودة عندنا. فتح أسواق جديدة وتعريف تحديدا السكري في بلدان جديدة. يعني بالنسبة لنا سوق الصين يعتبر جديد، ومشاركتنا هذا الشهر والشهر القادم إن شاء الله مشاركة ثانية في أكتوبر تعتبر جديدة علينا. ولكن الصين فيها 200 مليون مسلم، سوق ضخم جدا. أنت بتأخذ منها 1%، أنت فتحت سوق وباب كبير.
بس في أساسا سوق كبير على إقبال كبير على التمر هناك.
طبيعي جدا أن هذول كلهم يصومون في رمضان المفترض. فهذول يفطرون، إذا وصل لهم التمر يفطرون على التمر.
خاف تصدر لهم التمر يقلدونه بعدين.
والله عسل. هم داخلين بلنسي جعل. لكن هذه قد تكون من التحديات الموجودة.
ممكن يشوف زين راح ينسخ مزرعة.
بالضبط. لكن هذا سوق كبير على سبيل المثال. الهند سوق ضخم جدا، وشوفنا اليوم ما شاء الله تبارك الله الهند قاعدة تنافس عدد سكان الصين.
ودخلتوا ضارة منتجات ثانية بعد غير التمر صح؟
عندنا منتجات ثانية.
كنت متوزع فرمان
اي بس احنا تركيزنا الفعلي لما تيجي تراجع اوراقك الرهان على هالتمر.
بس ورق دخلت على منتجات ثانية
التكبير، هذا غالبا بالتجزئة والتجارة الإلكترونية بشكل عام. عشان يعني الزبون لما يدخل عندك يحصل عندك منتجات أخرى، يكبر السلة لما يجب يدفع على شحن على هذا المنتج إذا يستحق أني أخذ منتج واحد.
اختار الأشياء اللي حول التمر.
بفضل ولازلنا في التطوير، حنا مفكر أن كل فترة ننزل منتج، ولكن هذا لقطع التجزئة تحديدا تجارة إلكترونية. أما الجملة والتصدير حنا مركزين بشكل مرة كبير، لأن هي سلسلة إمداد مكملة البعض. أنا اليوم عشان أكبر في مزارعي وعدد نخيلي وغراسي السنوي، إذا نحتاج إلى بيع أكبر، إذا أحتاج بيع أكبر أحتاج إلى فتح أسواق جديدة وتعريف هذا المنتج في هذه الأسواق.
والتجزئة جابوا لك عملاء للجملة ولا؟
التجزئة تجيب، لأنك أساساً تضخ فيها ميزانية تسويقية إلا ما تلقى فيها عملاء، وغالبا عملاء الجملة يكونوا داخل السعودية ما يكونوا بالخارج بحكم ان حملاتك التسويقية داخل السعودية.
استفدت على فكرة
فنادق مثلا، توريد فنادق تكون على سبيل المثال يعني عقود مع شركات هدايا،
أعتقد برضو ممكن تستفيد من الحراك الرياضي اللي صاير الحين مع السياحة اللي
جاي. أي عاد هذه أيضا باب كبير جدا اليوم، الرياضة والسياحة والثقافة أيضا جزء منها، اللي هو المنتج السعودي سواء التمر أو القهوة السعودية أو غيرها، أنك تقدمها بقوالب معينة، هذه من ضمن دراسة السوق، تقدم بقوالب معينة تتوافق مع هذا التوجه. و2024 جيتنا مع الأجانب اللي راح يجون شركات إلا ما يحتاجون يثقفون، تقدمهم المنتج أنت، فأنت جودك السوق يحتاج إلى دراسة مستمرة وتطوير مستمر.
حلو، قدموا تمر خاص برونالدو اسمه كالما،
اسمه
الكلمة حقته دائما يقول كالما هو.
أي يستاهل
كالما وكالما
يستاهل.
ما أعطيكم فكرة سوقية.
بالعكس، عمرك من ساعة تجرب.
الله يعطيك العافية إبراهيم، سعد جدا بلقائك. أنا صراحة يعني أثريت بشكل كبير في يمكن منتج جميعنا نستهلكه بس ما أعرف تفاصيله، على الأقل أنا كشخص يمكن ما أعرف تفاصيل كثيرة فيه، أعرف التمر السكر اللي وصلني البيت لكن
لا شوي بنثقفك
فيه. إيه الله يعطيك العافية،
نعطيك حصة
بس أنا هذه ما أخفيك صراحة ماني بداخل بتفاصيل كثيرة فيها، والسوق حقه برضو أنت يمكن وضحت للناس كثير من اللي يمكن مستبسطين ومخذين لا بالحال خلك كراتين وبيعه وخلاص، فأنت وضحت على الأقل جزء من الجانب هذا.
الحمد لله إن شاء الله وصلنا رسالة جيدة ونرجع نقول التمر ترى فيه بركة، فيه بركة والله يبارك للي يشتغل فيه واللي بيدخل الله يحييه.
احنا ما جبنا شيء اليوم بس يلا. كثر خيرك،
يعطيك العافية. الله يسعدك ويبارك عمرك، بيض وجهك. شكرا لكم على الاستضافة.
شكرا لكم وشكرا لعبد الملك آل سعيد في إنتاج المحتوى، في التحرير مرام الضبيبان، في إدارة التصوير ياسر بن غانم، في الإضاءة عبد المجيد عمر، في الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في الإخراج الفني مجد الملي ومساعده وسيم معين، وفي الإنتاج التنفيذي غيداء التميمي. هذا بودكاست سوالف بزنس، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.